بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا من خلال تدبر مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سور ألف لام راء، وعرفنا في الدرس الماضي أن من أبرز مقاصد هذه السور ماذا؟ نعم، تقرير ماذا؟ الرسالة. وأول هذه السور سورة يونس. من المناسبات اللطيفة التي ما تقدم ذكرها، تأمل سورة التوبة، جاء بعدها سورة يونس، فيها توبة الله تعالى على قوم يونس في وقت لا تقبل فيه التوبة. وعرفنا الإخوة أن سورة يونس ربطت موضوع الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، وهذا أعظم ما ينبغي أن تستشعره في موضوع الرسالة، لأن هذا يتعلق بتوحيد الله. فالرسل هدى، لكن الهداية بيد الله جل جلاله. فالله تعالى قبل إيمان قوم يونس في وقت لا يقبل فيه الإيمان، حتى تعلم أن الأمر لله. الله تعالى هداهم للإيمان الصادق وقبل منهم هذا الإيمان في هذا الوقت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم كما مر معنا أيضا جاءت سورة هود تقرر ماذا؟ توكل على الله جل وعلا. ما دام أن الإيمان بيد الله، إذن ما للرسول أو الداعي إلا أن يتوكل على الله جل وعلا، فاعبده وتوكل عليه. ثم تأتي، وقفنا هنا، ثم تأتي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف ذكرت في هذه السورة على خلاف قصص الأنبياء في القرآن الكريم، تفرق في السور. لماذا؟ لأن مقصود هذه السورة لا يتضح إلا إذا ذكرت القصة جملة واحدة. فسورة يوسف تدور على ماذا؟ ما أعظم مقاصد هذه القصة؟ سبحان الله، قصة عجيبة في تقرير التوحيد واليقين بالله جل وعلا. كيف ذلك؟ تأمل. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وما يقصها ويكيدون له، والله غالب على أمره. يكيدون ويدبرون ويلقون يوسف في الجب ليبعد، وإذا به يخرج من الجب إلى القصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن القصر تراوده امرأة العزيز في القصر وتغلق الأبواب وقالت: هيت لك، الله غالب على أمره. قال: معاذ الله. وحفظه الله تعالى بسبب ماذا؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، لما أخلص لله أخلصه الله لنفسه، خلاص المحبة والتوحيد لله، هذا الذي يثبت العبد. ولكن والله غالب على أمره، مع وضوح براءته يسجن، يدخل السجن، من القصر إلى السجن. أنى له أن يخرج في هذا السجن، لكن الله غالب على أمره. الله تعالى يري الملك رؤيا يعجز الناس عن تفسيرها ويعبرها يوسف، وتكون له المكانة، يخرج من السجن إلى منصب الوزارة، والله غالب على أمره. إخوة يوسف أخذوه وألقوه في الجب، استعلوا عليه، وها هم الآن يأتونه ويطلبون منه، والله غالب على أمره. هكذا القصة والله أعلم تدور على هذه الحقيقة العظمى من حقائق التوحيد والإيمان، والله غالب على أمره، يعني الأمر الذي يقدره الله، الله غالب عليه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وهذه كما ترى قاعدة إيش؟ التوكل على الله، ما دام أن الأمر لله والله غالب على أمره، فيكون عندك ثقة بالله، توكل على الله. فلما ذكر في قصة هود توكل على الله والحث على التوكل على الله، تقرير هذه الحقيقة، ذكر في سورة يوسف قاعدة التوكل على الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتأمل لما ختمت القصة، أول تعقيب على القصة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تعقيب يتعلق بماذا؟ بإيش؟ بأي أصل من أصول الدين؟ بالرسالة. الله يقول لنبيه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني قصة يوسف، وما كنت لديهم يا محمد يا رسول الله إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكيف أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، بل بأخفى ما فيها، وهو لما استخفى إخوة يوسف عن أبيهم وخططوا ومكروا بيوسف. تأمل. إذن هذا أول تعقيب لتقرير الرسالة. وهكذا، ودائما الإخوة نقول المقصد الأعظم في القرآن الكريم توحيد الله جل وعلا، لا تخلو منه سورة، وهو نظام القرآن كله، والرسالة خلاصتها توحيد الله جل وعلا. فبرز في القصة توحيد الله تعالى، كيف دعا يوسف عليه الصلاة والسلام صاحبه السجن إلى توحيد الله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكذلك هنا قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، إلى آخر الآيات. ثم تأتي سورة الرعد، تلاحظ هنا الأمر يختلف: يونس، هود، ويوسف عليهم الصلاة والسلام، ثم تأتي سورة الرعد، ثم تأتي سورة إبراهيم على أسماء الرسل. لكن لماذا جاءت هذه الفاصلة هنا سورة الرعد وتفتتح بألف لام ميم راء؟ الله أعلم. ألف لام ميم، السور المفتتحة بألف لام ميم يبرز فيها تقرير الإيمان والحديث عن الإيمان. من اللطائف أذكر مرة في سورة البقرة جمعت كلمة الإيمان، مشتقات الإيمان في سورة البقرة عددها 75، وعدد المواضع التي فيها نفي الإيمان من 75 أربعة، يعني نفي الإيمان 4 مرات، فكأنه يعني ينقص من العدد 75 4، يكون 71.
وألف لام ميم عند العرب قيمتها بحساب الجمل 71. يعني تعرفون حساب الجمل العرب يجعلون لكل حرف قيمة عددية، وأحيانا يؤرخون بها الحوادث بكلمات ترجع إلى أعداد معينة. فألف لام ميم بحساب الجمل عند العرب 71، وعدد مرات ذكر الإيمان في سورة البقرة كلها 75 ناقص 4، لأن فيها إيش؟ نفي الإيمان 4 مواضع. فسبحان الله، هذا نذكره على سبيل الاستئناس، وهذا يحتاج إلى دراسة في باقي السور في الحقيقة المفتتحة بألف لام ميم. وألف لام راء كما عرفنا برز فيها تقرير رسالة. طبعا ألف لام ميم هذا يتناسب معها الإيمان، أمنة، أمنة الميم وسط الكلمة، وحرف الميم في هذه الأحرف كذلك. وألف لام راء الله أعلم برز فيها مقصود الرسالة، وحرف الراء يتناسب معها هذه الكلمة أيضا، والله أعلم. هنا تلاحظ امتزاج ألف لام ميم راء. تقرير رسالة في هذه السور عموما واضح، وفي هذه السورة فيها إشارة إلى هذا، يعني تسلية الرسل، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. والذي يدلك على أن هذا من مقاصدها ختام السورة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني من أهل الكتاب. فإذن تقرير رسالة لا شك أنه من أبرز مقاصد سورة الرعد، لكن الذي برز في سورة الرعد قوة تقرير أدلة الحق، قوة تقرير أدلة الحق، أدلة التوحيد، أدلة الرسالة. ولهذا تأمل: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. انظر إلى هذا الدليل، ما أقواه، ما أعظمه. ثم استوى على العرش، سخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وهكذا مليئة السورة بالأدلة الكونية وتمتاز بالقوة. ولهذا والله أعلم هذا يتناسب مع اسم ماذا؟ الرعد. الرعد في قوة صوته، قال الله جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وتأمل في تقرير هذه الأدلة بقوة، حتى قال الله تعالى في هذا القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الجواب ماذا؟ يعني لكان هذا القرآن، لو أن قرآنا سيرت به الجبال، يقرأ، يعني لو أراد الله تعالى أن يظهر حقيقة أثر القرآن في الكائنات لا سترى الجبال تسير إذا قرأت القرآن أمامها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولتقطعت الأرض، ولقام الموت من قبورهم أحياء، لعظم تأثير القرآن وقوته. ثم تأتي سورة إبراهيم، وسورة إبراهيم أقول في نفسي: سورة إبراهيم، إبراهيم، ملة إبراهيم، التوحيد الخالص، لكن تجد فيها مواضيع متنوعة، من الهداية، تذكير بالنعمة، الشكر، والثبات. هذه الأربعة كلما قرأ سورة إبراهيم تبرز. وتأمل: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هداية. وبرز فيها موضوع النعمة، لما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، هذه الهداية. وذكرهم بأيام الله، بأيام الله عليهم، بنعم الله عليهم. فامتثل موسى فقال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، إلى آخر الآيات. قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أن التوحيد بارز فيها، هو أعظم هداية. قالوا: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ الأمر واضح والهداية بينة واضحة. و تأمل أقول في نفسي والله أعلم، من أعظم وسائل الهداية التذكير بالنعمة، بنعمة الله تعالى. ولهذا والله أعلم لما جاءت قوة البراهين في سورة الرعد جاء ما يقابلها من لمس العاطفة والتذكير بالنعمة في سورة إبراهيم والحث على الشكر. تلاحظ يعني مع قوة البراهين في سورة الرعد جاء ما يقابل هذا من التذكير بنعمة الله جل وعلا على خلقه، وبشكر النعمة يزداد المسلم هداية وتوحيدا ويثبت على طريق التوحيد. ولهذا تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها مثلا للثبات على التوحيد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ما ثبتوا على الشكر، بدلوا نعمة الله كفرا. ثم ذكر الله تعالى كثيرا من نعمه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم الآن لماذا سميت السورة بسورة إبراهيم في جو النعمة والشكر؟ تسمى هذه السورة بسورة إبراهيم. تأمل ما الذي برز في ذكر إبراهيم في هذه السورة. لا شك أول ما يبرز توحيد الله، لأن ملة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يبرز شكر النعمة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بهذا يحقق الإنسان شكر النعمة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا الدعاء الخاشع الذي يبرز فيه شكر النعمة. فهذا الإخوة يكشف لنا عن حقيقة عظيمة، وهي أن حقيقة العبودية لله بتحقيق الشكر لله جل وعلا. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول: فلا أكون عبدا شكورا. فسبحان الله، كأن هذه السورة فيها إشارة إلى هذه الحقيقة العظمى من أن تحقيق التوحيد إنما يكون بشكر نعمة الله تعالى، وبذلك يثبت المسلم على التوحيد ويزيده الله تعالى من فضله. حتى من اللطائف أن الله لما ذكر بعض الآيات يوم القيامة قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، في مقابل جو الثبات، وقال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني إذا قلنا إن بمعنى النافية يعني لرسوخ الإيمان في القلوب ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، على تفاسير أخرى. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. خلاصة القرآن، خلاصة هذه السورة توحيد الله جل وعلا. ثم تأتي سورة الحجر، ألف لام را، إذن لها صلة بمقصود الرسالة، لكن تأمل ما الذي برز فيها. هذه السورة الإخوة هي خاتمة سور ألف لام را، وكأنها بعد أن جاءت سور ألف لام را في تقرير الرسالة بمختلف المواضيع، لماذا يعرض الناس عن الإيمان والتوحيد؟ لماذا يعرضون عن الرسالة؟ قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. السورة والله أعلم تحذر من فتنة الدنيا والاغترار بالأمل. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. هذا من أعظم أسباب ترك الحق، الدنيا هذا الأصل، لأن الحق واضح لا شبهة فيه. فالمسألة إذن مسألة شهوات وتعلق بالدنيا، ثم يزيد الأمر سوءا الاغترار بالأمل في هذه الدنيا، فيستمر على غيه وضلاله حتى يأتيه الموت بسبب طول الأمل. ويلههم الأمل. ولهذا تأمل في السور، في الصور الكونية التي ذكرت في هذه السورة، فيها بيان أن كل شيء محدود وموزون عند الله. لأن الذي عنده طول أمل كان يقول أنا أعيش إلى أبد الأباد ما أموت، وما جعل لعمره حدا، لا، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحان الله. وذكر الله تعالى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس، وفيها تحذير من الاغترار بزينة الدنيا. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذي يحقق التوحيد الخالص يخلص محبة لله ما يغتر بالدنيا. وتأمل لما ذكر الله تعالى نار جهنم قال لها سبعة أبواب. سبحان الله، كل شيء بمقدار، لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان الله. وذكر الله تعالى في المقابل الأمل المحمود، وهو أن يكون عند الإنسان رجاء وأمل كبير في رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الأمل المحمود. وهكذا ذكر الله تعالى قوم صالح وسمى السورة باسمهم، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إذن ثمود اغتروا بمساكنهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فغرهم الأمل فيها وأنه لا يمكن أن يهلكهم الله تعالى أو أن ينزل عليهم عذابا وهم يتحصنون في الجبال التي ينحتونها. فكأن السورة سميت بهذا، والله أعلم، للتحذير من الأمن من عذاب الله تعالى والاغترار بالدنيا والأمل. وهكذا السورة كما عرفنا تتناسب مع الرسالة وتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. تحذير من الدنيا. ولهذا الإخوة لا يليق بمن وفقه الله لطلب العلم أن يلتفت إلى الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، عندك هذا العلم، الله تعالى اختاركم أيها الإخوة من بين آلاف مؤلفة من الناس، من بين عوام الناس. كثير من الناس لا هم لهم أن يتعلموا دين الله ويتعلموا كتاب الله، لكن أنت حبب الله إليك الإيمان وزين في قلبك، حبب إليك دروس العلم، تريد أن تتعلم القرآن والسنة والدين. بعد هذه الكرامة العظيمة كيف تلتفت إلى الدنيا الدنية؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذا في عبرة عظيمة لطلاب العلم. ومشكلة طلاب العلم اليوم، مشكلتنا اليوم والله الإخوة، الالتفات إلى الدنيا. ما الذي شغل طلاب العلم عن الجد في العلم، عن حفظ القرآن الكريم وإتقانه، عن تحقيق المسائل في العلم والاجتهاد في العلم؟ تجد للأسف بعض طلاب العلم يضيع أوقاته في الدنيا وشهواتها ومباحاتها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، قال أو عالما أو متعلما. لأن الدنيا تبعدك عن الله، فإذا أردت القرب من الله عليك بهذا الطريق، طريق العلم النافع الذي هو أسهل طريق إلى الجنة. وهكذا انظر إلى تثبيت الرسول، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أعظم زاد للمسلم وللداعي إلى الله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الله وعبادته. بهذا يثبت المسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بهذا يثبت في طريق الدعوة إلى الله. بهذا انتهت سور ألف لام راء. ثم تأتي سورة النحل، وسورة النحل إذا ذكرت تقول اسمها سورة ماذا أيضا؟ النعم. وهذا ورد عن بعض السلف كمجاهد رحمه الله، قال سورة النعم، وهذا يدلك على أن علم مقاصد السور موجود عند السلف، لأنه ما سمى هذه السورة بسورة النعم إلا من خلال التفكر في مقصودها. وفي الحقيقة الإخوة، مع مقصود التذكير بنعم الله في هذه السورة، جاء أيضا مقصد آخر وهو تحقيق نزول الوعيد، لأن بداية السورة مخيف، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن هذا فيه تحقيق نزول الوعيد. لكن تأمل، هذا المقصد تكرر في السورة، ومع إنذارهم بإتيان أمر الله يجادلون ويخاصمون. لكن تأمل كيف أن رحمة الله سبقت غضبه. هذه السورة التي فيها تحقيق نزول الوعيد وخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، مع هذا الجدال سبحان الله تأمل كيف غلفت السورة بغلاف التذكير بنعم الله جل وعلا حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه سبحان الله. فهكذا السورة تذكرنا بنعم الله تعالى علينا. أول نعمة وأعظم نعمة في السورة ينزل الملائكة بالروح، يعني بماذا؟ بالقرآن. الروح بمعنى القرآن، لأن القرآن هو حياة الإنسان الحقيقية. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. خلاصة هذا القرآن أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى آخر الآيات في بيان نعم الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون ونعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ونعم. وهكذا يذكر الله تعالى نعما كثيرة في هذه السورة. ومن تلكم النعم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى أن قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وسميت بسورة النحل لماذا؟ كأن هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن من أعظم نعم الله على عباده من الناحية المادية هذا العسل الذي فيه شفاء للناس. ويقابل هذه النعمة من الناحية المعنوية القرآن الذي هو شفاء للقلوب. والله تعالى سمى القرآن شفاء والعسل شفاء، فهما شفاءان، شفاء القلوب والأبدان أيضا طبعا هو القرآن الكريم هو الأعظم. ثم أيضا بالنظر إلى النعم المادية العسل فيه شفاء للناس، هكذا بإطلاق فيه شفاء للناس. وما أعطي عبد بعد اليقين أعظم من العافية كما جاء في بعض الأحاديث. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العافية في ديننا ودنيانا. وهكذا السورة يعني تذكر يعني نعما كثيرة. وتأمل من اللطائف لما ذكر الله تعالى فيها خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه بماذا بعد أن وصفه بتوحيد الله تعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ماذا قال؟ شاكرا لأنعمه، لأن السورة سورة نعم. والله أعلم. ومع يعني مع هذه النعم والإنسان يخاصم فإذا هو خصيم مبين. فأمام هذه الخصومة قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال واصبر وما صبرك إلا بالله. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وانظر كيف بلغت معية الله بنبيه حتى أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات. الله أكبر. هذا من اللطائف. هنا قال إن الله مع الذين اتقوا، ترى أعلى صور هذه المعية من الله لنبيه في آية الإسراء والمعراج. سورة الإسراء جاءت بعد سورة النحل. ما الذي برز في سورة الإسراء؟ سورة الإسراء الإخوة برز فيها التنويه بالقرآن الكريم، التنويه بالقرآن الكريم مع تسبيح الله وتوحيده جل جلاله. الإسراء اسمها الإسراء، لكن ما ذكر الإسراء فيها إلا في آية واحدة في أولها فقط: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلماذا سميت السورة بهذا؟ التنويه بالقرآن برز فيها بشكل واضح: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إلى آخره، ويذكر الله تعالى شرائع عظيمة في القرآن الكريم من التوحيد وبر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وآت ذا القربى حقه، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، أوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي بالأرض مرحا. شرائع الدين، إذا أردت أن تنظر إلى شريعة القرآن هذه شريعة القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهكذا تأتي آيات تقرير حقائق الإيمان والتوحيد ويتخللها تنويه بالقرآن الكريم. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اليوم أظن نعم خطبة الجمعة عن صلاة الفجر وقرآن الفجر. تأمل كيف سمى الله تعالى صلاة الفجر هنا قرآن الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها، يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظر إلى نعمة الله على نبي بالقرآن: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله، يعني بهذا القرآن، كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي ختامها تأمل كيف يذكر الله تعالى أثر القرآن على أهل العلم، قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أثر القرآن على أهل العلم. وتختم السورة بحمد الله تعالى وتوحيده جل جلاله الذي هو مقصود القرآن الكريم. طيب ليش سميت بالإسراء؟ لا شك أن أعظم صورة من صور الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع يوم الإسراء والمعراج، لأن الله تعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وحي من وراء الحجاب، والقرآن وحي الله. وأعظم صور الإيحاء ما كان في يوم الإسراء والمعراج والله أعلم. ثم كذلك أيضا من المناسبات، تأمل لما ذكر الله تعالى آية الإسراء قال وآتينا موسى الكتاب، وذكر إفساد بني إسرائيل، ثم قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كأنه يقول بنو إسرائيل لم يستحقوا الخلافة في الأرض وأن يكونوا أصحاب الرسالة الخاتمة. لماذا؟ لأنهم ما قاموا بكتابهم وأفسدوا، فانتقلت الرياسة وانتقلت الأمانة من بني إسرائيل إلى أمة محمد أمة القرآن لأنهم يقومون بهذا القرآن. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أولا أسري به إلى بيت المقدس وصلى هناك بالنبيين إماما، ثم عرج به إلى السماوات، ما عرج به من مكة مباشرة. كأن هذا فيه إشارة إلى انتقال الشرف من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم تأتي سورة الكهف، وتعلمون الإخوة نحن كأننا تأخرنا. أنا بالأمس ما فتحت المصحف ومشيت، لكن اليوم قلت يعني أحسن أفتح المصحف، لكن قدر الله. طيب إن شاء الله، الله ييسر. سورة الكهف الإخوة تعرفون سبب نزول السورة؟ لما استعان المشركون باليهود لمعارضة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم اسألوا عن ثلاثة، عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. الروح جاء الجواب عنها في سورة الإسراء، لأن الإسراء هذه الآية تتعلق بالملكوت الأعلى والروح من ذلك، لكن هنا جاء الجواب في هذه السورة. تأمل، لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة الثلاثة قال أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر الوحي يوم، يومين، ثلاثة، أسبوعين، ما نزل الوحي، حتى أرجف المشركون ودخلت الشبهات في قلوب الناس. هم يقولون عندنا الآن هذه المرة يا محمد علم، نحن نجادلك بالعلم، إن كنت نبيا فهذه أسئلة ما علمها إلا الأنبياء، أخبرنا عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. ما يأتي الجواب، فكان هذا أمرا شديدا على المسلمين، لأن هذه المرة كأنهم يزعمون أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بعلم، بخلاف المرات الماضية كل شغب، والغوا في هذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، وسخرية وسب وشتم، لكن هذه المرة الأمر شديد. فسورة الكهف سورة عظيمة جدا. تأمل لما نزلت، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، بلسم على القلوب، كانوا ينتظرون هذا الجواب الشافي، ولم يجعل له عوجا. فسورة الكهف من أبرز مقاصدها الجواب عن أسئلة المشركين لدفع افترائهم وتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجواب عن أسئلة المشركين. ودائما ما ننسى المقصود الأعظم من القرآن الكريم هو توحيد الله تعالى. تأمل، يزعمون أنهم أصحاب علم، فأول ما جادلتهم السورة في ماذا؟ قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لأن هذه الأسئلة مأخوذة من أهل الكتاب الذين يزعمون أن لله ولد. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فكأن السورة تقول لهم ما شاء الله تزعمون عندكم علم، إن كنتم أصحاب علم فتعلموا أولا التوحيد قبل كل شيء. كيف تزعمون أن لله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم؟ ثم جاء الجواب عن أصحاب الكهف، وتأمل الجواب يسكتهم تماما. تسألون عن أصحاب الكهف لماذا؟ أصحاب الكهف نموذج للثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد، هل ستوحدون الله؟ جاءت قصة أصحاب الكهف في هذا المثال الرائع في تحقيق التوحيد والثبات عليه والدعوة إليه. وبرز فيها أيضا ما يتعلق بالعلم. يعني لذلك قال سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا. فجاءت الآيات هنا بتفصيل هذه القصة بما لا يوجد عند اليهود والنصارى. وهكذا ذكر الله تعالى فيها قصة أيضا ذي القرنين، طبعا ذكر قصة صاحب الجنتين من باب التحذير من فتنة الدنيا، لأن الإعراض بعد وضوح الحق إنما هو بسبب فتنة الدنيا وإرادة العلو فيها، فحذر الله تعالى من الاغترار بالدنيا في هذه السورة. ثم ذكر الله تعالى قصة أيضا ذي القرنين، لكن تلاحظ أن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى والخضر. طيب هل وقع السؤال عنها؟ لا. طيب ليش ذكرت إذن؟ حتى تعلم أن المقصود هو تبكيت اليهود. هم زعموا ماذا؟ أن محمدا إذا أجاب عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. فالله يقولهم ها هو موسى عليه الصلاة والسلام خفي عليه ما فعله ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام أمامه. فالمعنى هذا أن موسى ليس بنبي؟ ليس من شرط النبي أنه يعلم الغيب. أنتم سألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات، طيب إذا ما قال، إذا قال أنا ما أعلم، ليعني هذا الطعن في نبوته؟ كما أن موسى لم يعلم ما فعله الخضر، ولا يعني هذا الطعن في نبوته. فإن كنتم ستطعنون في نبوة محمد بهذا، يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى بهذا. هذا إفحام وإلزام. ثم تأتي سورة مريم، وسورة مريم فيها تنزيه الله تعالى عن الشرك، لأن هذا أعظم ما ذكر في سورة الكهف. وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جاء السورة كاملة تحذر وتنزه الله تعالى، نعم جاءت تحذر أهل الكتاب من الشرك وتنزه الله تعالى عن الشرك بقصة مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فبينت السورة كيف ولد عيسى عليه الصلاة والسلام بيانا مفصلا واعترافا بعبودية الله تعالى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والسورة برز فيها موضوع الرحمة، رحمة الله بأوليائه وأنبيائه الذين هم صفوته، وهذا تناسب جميل. الله تعالى ليس له ولد، واليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس معنى هذا أن الله ليس له أولياء ومقربون وأصفياء، بل نعم ليس لله ولد، لأنه جل وعلا لا يحتاج إلى الولد، لكن في الوقت نفسه قد يظن ظان أنه إذا ما كان لله ولد يعني ليس هناك أحد من الخلق له قرب عند الله. لا، جاءت السورة وامتلأت برحمة الله تعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وتأمل كيف يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أن في غاية القرب منك يا رب، ودائما تستجيب لي يا رب. وهكذا ذكر الله تعالى يعني أولياءه وأصفياءه، وذكر قربهم منه جل وعلا، تقريبهم منه. يعني وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال وقربناه نجيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولذلك تأمل في آخرها جاءت آيات قوية في نفي الولد عن الله جل وعلا. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. في المقابل تأمل كيف قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم تأتي سورة طه وتأمل يعني من المناسبات هم سألوا عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، كأن القرآن يوجههم يقول بدل أن تسألوا عن هذه القصص يا أيها اليهود يا أهل الكتاب اسألوا عن قصة عيسى التي تبين لكم أن الله هو الواحد والأحد ليس له ولد، واسألوا عن قصة موسى كما عرضها هنا في سورة طه، والتي تميزت هذه السورة الإخوة بأن طريق الإيمان هو طريق السعادة والفلاح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال الله تعالى فيها قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فطريق القرآن والهداية هو طريق السعادة والفلاح. وتأمل كيف ذكر الله تعالى فيها قصة موسى، تشعر في سورة طه بجو الطمأنينة والسكينة وعدم الخوف. تكرر في قصة موسى نفي الخوف، قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تشعر يعني فأوجس في نفسي خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. فالذي يسلك طريق الرسالة والإيمان والقرآن لا يخاف ولا يضل ولا يشقى. هذه القصة تبين رعاية الله وعناية بأوليائه ومن سلك سبيله. ونموذج الشقاء في قصة السامري فيما يقابل يعني نموذج الرعاية ويعني السكينة. وفي نهايتها قل: كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فطريق الهداية هو طريق الحفظ والرعاية والأنس بالله ويعني السكينة وعدم الخوف، ولا يضل ولا يشقى عبد كان مع الله جل وعلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. على وقت الأذان نعم طيب، لعلنا نكمل قليلا بعد الأذان 10 دقائق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك سورة الأنبياء. سبحان الله، الآن سورة الكهف قررت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجواب عن أسئلة المشركين واليهود. وجاءت سورة مريم وطه كأنها إرشاد للسؤال النافع، تسألون عن هذه القصص لا عن ما سألتم عنه. ثم كأن سورة الأنبياء تأتي وتقرر حقيقة الأنبياء وأنهم بشر، ولكن تميزت السورة والله أعلم بأنها موعظة، توقظ موعظة قوية توقظ الغافل من غفلته، وتقرر حقيقة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا بقوة مع إيقاظ الغافل عن التوحيد وعن حقيقة رسالة الأنبياء. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وذلك تجد الأسلوب فيها يعني فيه قوة في التقرير. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وحتى لما ذكر الله تعالى بعض الأدلة الكونية تأمل كيف قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهكذا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تقرير يعني حقيقة الأنبياء وأنهم بشر. وتأمل كيف قرر الله تعالى فيها رسالة الأنبياء توحيد الله جل وعلا بقوة في قصة إبراهيم إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يستيقظون من غفلتهم. وتأمل بالفعل، قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. انتبهوا من غفلتهم، لكن العناد والتعصب، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، إلى آخر الآيات. وهكذا ذكر الله تعالى فيها الأنبياء في علمهم، في تضرعهم إلى الله جل وعلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا فالأنبياء في غاية الحاجة والافتقار إلى الله تعالى، وهذا يدل على بشريتهم، وهم أعظم الناس تحقيقا للافتقار وتوحيد الله جل وعلا. وهكذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه خلاصة حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه أعظم رحمة، توحيد الله جل وعلا. ثم تأتي سورة الحج، وفيها تحقيق أو إقامة التوحيد في واقع الحياة بكبت المجادلين في الدين والجهاد في سبيل الله، وإقامة حقيقة التوحيد في الحياة ببناء معلمه وهو بيت الله الحرام، وإقامة شعيرة الحج التي هي من أبرز مظاهر التوحيد لله جل وعلا. فسورة الحج سميت الحج والله أعلم لأن الحج الإخوة مظهر عملي للتوحيد على وجه الأرض. فذكر الله تعالى فيها بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فبذلك يقام التوحيد في واقع الحياة. والحج صورة مصغرة من يوم الحشر، ولذلك تأمل كيف افتتحت السورة بتذكير الناس بالآخرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وتأمل كيف السورة ردت على المجادلين بالباطل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكذلك أيضا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففيها يعني تقرير الجهاد في سبيل الله، وهذه أول آيات شرعت في الجهاد بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتكونت قوة للمسلمين. الجهاد ما يكون في زمن الاستضعاف، ف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بمكة ما شرع الله الجهاد، لما هاجروا تكونت لهم قوة قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم. فالجهاد المحمود يكون بتوفر شروطه، وهذا فيه رد على المستعجلين في موضوع الجهاد في زماننا اليوم، بل شوهوا صورة الجهاد وزعموا أن الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمعات والتفجير والتخريب أن هذا من الجهاد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والعياذ بالله. وهكذا إذن السورة تقرر يعني هذه المقاصد العظيمة، والله أعلم. كأن الوقت أدركنا، كم بقي؟ 10 دقائق. أنا ما أريد أضيق على الإخوة، لعل بعضهم يتوضأ يجدد وضوءه، فلعلنا نقف هنا، لكن إن شاء الله غدا يكون بدون مصحف حتى نمشي بسرعة إن شاء الله إن شاء الله. طيب، هنا بعض الأسئلة، يقول: هل يجوز تعبد بما نسخ تلاوته دون نسخ حكمه بتلاوته وقراءته في الصلاة؟ لا، إذا نسخت تلاوة آية وبقي حكمه مثل آية الرجم مثلا، فهذا طبعا لا يجوز أن يقرأه المسلم على أنه قرآن ويتعبد به ويتلو في صلاته، هذا ليس قرآنا لأنه نسخ، ما دام أنه نسخ تلاوة فليس قرآنا. يقول: إذا قام الإنسان من التشهد إلى القيام قياما وجيزا، هل له أن يجلس ويكمل؟ نعم، هذا هو الواجب عليه، أن الإنسان إذا سهى في صلاته وقام من التشهد الأول لكن ما استتم قائما، يعني قام ثم تذكر ولم يعتدل ظهره، فعليه أن يرجع، عليه أن يرجع يكمل التشهد ويكمل صلاته، ثم عليه سجود سهو، يسجد يعني سجود السهو. الحديث الذي فيه أنه إن لم يستتم قائما فلا سهو عليه، هذا فيه ضعف، والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصورة كما ثبت عن أنس وغيره سجود السهو حتى في هذه الصورة، والله أعلم. نعم، هذا يسأل الدعاء بأن يصلح الله له شأنه كله، نسأل الله تعالى أن يصلح لنا شؤوننا كلها وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول: هل هناك حكمة لمكة اختيار مكة مكانا لبيته، خاصة أنها في واد غير ذي زرع؟ طبعا بعض العلماء تلمس الحكمة في هذا المكان من قول الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى، فكأن القرى كلها ترجع إلى مكة، وهذا اكتشف حديثا أن مكة تقع في وسط الأرض، وهذا يذكر العلماء المتقدمون أن الكعبة سرة الأرض، والله أعلم. يقول: لو أعدتم ذكر العبرة من ورود سورة الرعد بين سور الأنبياء المذكورين. نعم، لأن والله أعلم لما ذكر الله تعالى سورة يونس وهود ويوسف، وكما عرفنا سورة هود فيها تقرير التوكل، سورة يوسف فيها تقرير قاعدة التوكل على الله، فهذا أعظم سلاح للأنبياء لا شك، التوكل على الله. لكن مع التوكل على الله لابد من ماذا؟ من براهين وأدلة، فجاء سورة الرعد بعدها مباشرة تذكر قوة براهين الرسالة، براهين التوحيد، والله أعلم. الأخذ ما أدري إيش هذا، حكم الأخذ من بعض لكي نقلب صفحات القرآن، ما فهمت السؤال أو الخط غير واضح. طيب، رجل مبتلى بمعصية فماذا تنصحونه كي ينجو منها، كي ينجو منها؟ ما لك إلا أن تتضرع إلى الله جل وعلا، تكثر من الدعاء، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالجأ إلى ربك وأصدق في التوبة إلى الله، قم في السحر وأكثر من الدعاء في سجودك في صلاتك أن الله تعالى يعافيك من المعاصي، عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكلما أكثرت من طاعة الله تعالى انقبضت نفسك عن المعصية، فأكثر من عبادة الله. والله تعالى قل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا أتبعت المعصية بالسيئة، إذا أتبعت المعصية بالحسنة وداومت على الحسنات والطاعات، فهذا يجعلك بعيدا عن المعاصي والمحرمات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا.
إيش السؤال؟ ما شاء الله. قل ما أفضل كتاب تفسير المبتدئ؟
المبتدئ يمكن أن يقرأ التفاسير المختصرة، مثل التفسير الذي أعده نخبة من العلماء طبعته أو طبعه مجمع الملك فهد مثلا، تفسير مختصر، أو أيضا المختصر في التفسير يذكر مقصد السورة ثم يذكر المعنى الإجمالي والكلمات الغريبة يجعلها بلون مختلف حتى تنتبه لها، ثم يذكر في نهاية الصفحة فوائد من الآيات. وأيضا قبل هذا تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، تفسير مختصر وجميل وفيه فوائد إيمانية كثيرة. فيعني في البداية هذه التفاسير جميلة جدا، وخاصة يعني تقرأ تفسير بن سعدي مباشرة في البداية، هذا من أنفع ما يكون. ثم بعد ذلك ممكن تقرأ في تفسير ابن كثير أو مختصرات ابن كثير يعني السليمة من التحريف، فهذا يعني طيب. وهكذا يتدرج الإنسان في تفسير القرآن. ثم أيضا لا تهمل جانب التدبر بنفسك، أنت تمسك المصحف وتتفكر وتسأل، فأيضا هذا له أثر كبير في الوصول إلى معاني الآيات ولطائفها. صلى الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.